لنا على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا بعض الكلام عن السحرة والكهنة والمشعوذين والمندمين والعرافين، هؤلاء هم خدمة الشياطين أو هم رسل الشياطين أو هم من شياطين الإنس الذين يخدمون شياطين الجن، وهؤلاء مع الأسف قد كفروا وتمكنوا، وبالأخص في الأزمنة المتأخرة وكثرتهم سببها ضعف الدين في القلوب وضعف الإسلام والعاملين به في المجتمعات، وذلك أنهم كلما قوي المسلمون وكلما قويت العقيدة ضعفوا وضعف وجودهم أو انقطعوا أو كادوا أن ينقطعوا. لقد كانوا قبل الإسلام موجودين بكثرة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء وحيل بين الشياطين وبين الاستراق حتى ينقطع وحي الشياطين وحتى ينقطع ما تسمعه الكهنة من أوليائها، وحتى لا يلتبس الحق بالباطل ويلتبس وحي الرحمن بوحي الشيطان. في بعض الأحاديث أنهم بعض الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فرمي بكوكب، وهو الشهاب الذي يرمى به، فسألهم ما تقولون في هذا النجم الذي رمي به، فلم يقولوا شيئا، فأخبر بأن الشياطين كانت تسترق السمع وتنزل إلى الكهنة بما تأخذه من الملائكة، فتخبرهم بأن الملائكة تحدثت بكذا وأنه سيحدث كذا وكذا. ولما أرسل الله أو أنزل الله وحيه على النبي صلى الله عليه وسلم كثرت فراسة السماء ورجمت الشياطين، واشتكوا إلى رئيسهم الذي هو الشيطان أو الذي هو إبليس، وقالوا منعنا من السماء، منعنا من استراق السمع. فأرسل من يسأل ويستفصل ما السبب، لابد أن يكون هناك سبب. ثم إنهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فاستمعوا إليه ورجعوا إلى قومهم وقالوا إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت فرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ورجع الذين استمعوا القرآن إلى أوليائهم وقالوا عرفنا السبب الذي لأجله فرست منا السماء، وهو بعث هذا النبي، فآمنوا به كما حكى الله عنهم قولهم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وبكل حال في ذلك الوقت حرست السماء حراسة شديدة لقوة الإسلام ولحماية الوحي من السماء، ولما ضعف العمل بالشريعة وضعف التمسك بها قوي وجود الكهنة وقوي استراق السمع، استراق الشياطين والجن للسمع ونزولهم على أوليائهم من الكهنة والسحرة، فكثروا حينئذ وصار الناس يشجعونهم حيث يأتون إليهم ويقولون أخبرنا بكذا وكذا، فإذا أخبرهم بما توحيه إليه الشياطين قدسوه وعظموه وقالوا هذا هو الذي يعرف وهذا هو العارف وهذا هو العراف. ولا يزال الناس يترددون إليهم، وما ذاك إلا لضعف الإسلام. قد مر بنا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك الكاهن يخبر بأشياء تخبره بها شياطينه، يخبر بمكان الضالة، يخبر بمكان المسروق أو بعين السارق أو ما أشبه ذلك، نقول هذا مما يستوحيه من شياطينه. والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله وألا يصدق هؤلاء الكهنة. وهكذا نقول أيضا في السحرة، السحرة أيضا قد تمكنوا وقد كثروا مع الأسف وأضروا بكثير من الناس، وكثر الذين يشتكون، كثر الذين يقول أحدهم إنه أصيب بكذا أو أصيبت ابنته بكذا بصرف أو بعطف أو ببغض لبيتها أو ببغض لزوجها أو لأهلها، أو أصيب الرجل بضيق كلما دخل إلى بيته بحيث أنه يصير محشرجا، يصير كأنه في سجن حتى يفارق بيته، أو حيل بينه وبين امرأته بحيث لا يقدر على إتيانها، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يكثر الشكاة لها. ما أكثر الذين يشتكون أنه أصيب أحدهم بكذا وكذا، أصيبوا بهذا الصرف، أصيبوا بهذه المصائب التي لا شك أنها من عمل الشياطين. ونقول ما السبب في كثرة هذه المصائب؟ ما السبب في إصابة هؤلاء بهذه الأمور؟ لا شك أن السبب هو ضعف الإيمان. متى كنت مؤمنا ومتى كنت مسلما متمسكا بإسلامك فثق بأن الله يحرسك وأنه يحميك من كيد هؤلاء السحرة ومن ضررهم. فإذا ما يصاب غالبا بهذه الأمور الشيطانية إلا ضعاف الإيمان. نشاهد أن كثرة الذين يشتكون إما من جن أصابه أو أصاب ابنته أو نحو ذلك، وإما من صرف وإما من سحر أو نحو ذلك، إذا تأملنا هؤلاء المصابين وجدناهم إما من العصاة والفسقة وإما من الجهلة وإما من العامة الذين لا يعرفون يتحصنون. أما أهل التحصن فإن الله يحميهم بما يتحصنون به. التحصن إذا أردت أن تكون في حرص من حرصين من عمل وكيد الشياطين وعمل السحرة فعليك أن تتحصن بالأشياء التي تحفظك. أولها تحقيق العقيدة، العقيدة السليمة، وهي كونك تصدق بأن الله هو النافع الضار، وتصدق بأنه هو الذي يحمي العباد إذا تحصنوا به. ثانيها كثرة ذكر الله في الحال كل الأحوال، لا تغفل عن ذكر الله فإنه يطرد الشياطين. ثالثها الدعاء، أن تدعو بكل ما يحضرك من الدعاء من الأدعية النافعة التي يكون فيها حفظ لك وحفظ لأهلك وحفظ لبيتك ونحو ذلك. ثالثها أو رابعها قراءة كتاب الله، قراءة القرآن وكثرة تدبره وتكراره، فإنه أيضا حصن لمن قرأه وتحصن به واحتفظ به. رابعها حماية منزلك عن آلات اللهو، عن آلات اللهو وعن الملاهي كلها وعن المعاصي ونحوها، فإن الشياطين تألف تلك الأماكن أو تلك البيوت الممتلئة بالملاهي والممتلئة بآلات الفساد ونحوها. فإذا كان المنزل خاليا من هذه الأشياء فإن الملائكة هي التي تأمره، ولا تجتمع الملائكة والشياطين. ثم إذا وقع أن إنسانا أصيب بهذه المصيبة، يعني أن الشياطين شياطين الجن وكذلك السحرة ونحوهم قد يسلطون أولياءهم على بعض المتعسفين أو على بعض المتطوعين والمتمسكين، يريدون بذلك إضراره ورده عما هو عليه. فالحيلة في إبطال هذا الكيد. لا شك أنه لا علاج له إلا العلاج الرحماني، وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز علاجه بإتيان السحرة ولا طلبهم أن يفك عنه، ولا العلاج بمثله من السحر. وإذا عرفنا أن الساحر إذا عرف بأنه يقام عليه الحد، حد الساحر ضربه بالسيف فكذلك نقول لا يجوز إقراره، فكيف يؤتى إليه ويقال حل عن فلان، فلان مصاب فعليك أن تعالجه؟ لا يجوز ذلك، إنما نعالجه بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالأدعية النافعة وبالأدوية المباحة. ولقد تكلم العلماء على بعض العلاجات النافعة، تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله عندما فسر سورتي المعوذتين في كتابه الذي اسمه بدائع الفوائد، فسر سورتي المعوذتين وأتى على قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وأطال على السحر وعلى ذكر حقيقته وعلى ما قيل فيه، ثم تكلم عن فك السحر وحله عن المسحور وهو المسمى بالنشرة، وذكر الآثار في ذلك، فذكر الحديث الذي روي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من أمل الشيطان. وقال: النشرة حل السحر عن المسحور. فإن كان وهو قسمان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل كلام الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، وصفته أن الساحر والمسحور كل منهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب، يتقرب إلى الشيطان إما أن يدعو الشيطان وإما أن يطيع الشيطان حتى يبطل عمله عن المسحور، فهذا حرام، هذه النشرة المحرمة. يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. وأما الثاني فهو العلاج بالقراءة وبالأدعية وبالأوراد وبالآيات ونحوها، فهذا لا بأس به، وهو داخل في كون القرآن شفاء كما وصفه الله. الله تعالى وصف القرآن بأنه شفاء في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا إذا قرأ على المصاب المصاب بجن أو بسحر، وكان ذلك المصاب عاصيا أو فاسقا أو متصفا بخروج عن الطاعة، لم تؤثر فيه القراءة حتى يقلع عن معصيته بإذن الله، أو حتى يعلن التوبة وعدم الرجوع، فهنالك يشفى بإذن الله تعالى عملا بهذه الآية: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهذا هو العلاج. وقد ذكر ابن القيم وذكر ابن كثير أنواع من العلاجات. ابن كثير تكلم على السحر وأطال عليه في تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآية، ولما تكلم على قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أن من السحر ما يسبب البغضاء بين الزوجين، والزوجان غالبا يكونان متآلفين، فالساحر يقدر بعمله الشيطاني على أن يوقع بينهما الوحشة ويسبب الفرقة بينهما، أو يعمل عملا يحجز به الزوج عن امرأته ويحبسها فلا يقدر على جماعها. فذكروا العجن، وصفه ابن كثير ونقله عمن نقله من السلف، فهذا بلا شك من الأشياء المجربة. وذكر أنه يؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فتضرب بين حجرين، ثم توضع أو يصب عليها ماء ويقرأ فيها سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين، وآية الكرسي، وآيات السحر الثلاث، آيات في سورة الأعراف من قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله تعالى في سورة يونس قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وقوله تعالى في سورة طه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، يكرر ذلك ويقرأ المصاب أو المحبوس عن امرأته ويفك ذلك عنه بإذن الله إذا توفرت الشروط، وغير ذلك من الآيات. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن 37 آية في القرآن فيها قول لا إله إلا الله، من قرأها فإنه يحمى عن كيد الشياطين ونحوه، وأنه لا يضره سحر في ذلك اليوم إذا قرأها كورد في الصباح أو في المساء. يعني الآيات التي فيها التهليلات تسمى تهليلات القرآن، وبكل حال فالقرآن كله شفاء كما وصفه الله تعالى، وإن كان فيه آيات يخص أو تخص قراءتها تكون حرزا للمؤمنين ودعاء، وكذلك أيضا الأحاديث النبوية. وقد جمع العلماء متقدميهم ومتأخريهم أدعية من الكتاب والسنة وجعلوها كأورادا، وبإذن الله أن قراءتها قبل العلاج تكون حفظا، قبل المرض تكون حفظا وبعد المرض تكون علاجا. وقد أصيب بعض الإخوان واشتكى إلينا أنه تصيبه حشرجة رضيق في صدره بحيث أنه لا يقدر على أو لا يستقر وينشرح باله إذا دخل منزله، فعمد إلى هذا الورد المطبوع المشتهر الذي اسمه الورد المصف المختار الذي جمعه الملك عبد العزيز رحمه الله، وهو مطبوع مشتهر بكثرة، الورد المصف المختار. يقول أخذت هذا الورد وجعلت أقرأه قبل أن أنام، إذا جلست على فراشي قرأته من أوله إلى آخره، وإذا أصبحت قرأته من أوله إلى آخره في مرضة المصلى وأنا راشع يدي ومحضر قلبي، فما لبث إلا شهرا أو أقل من شهر حتى زالت عنه تلك الوحشة واتسع قلبه وزال عنه ما يجد من ذلك ضيقا. هذا دليل على أن كتاب الله وسنة نبيه والأدعية والأوراد أنها سبب في الشفاء إذا وقع المرض وسبب في الحمية والعصمة والحماية منه قبل وقوعه. ونواصل القراءة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رواه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن يسمون رجالا كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنتون أن يشهدون ويرون، وإن أن يشهدون يشاهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل مأمورا وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية، فإنه لا يكون مع ترك الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين وقد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان والإقرار باطنا وظاهرا، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المصلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البلي أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وأنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن، وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يوسف بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. وأما ما يقوله بعض الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البل ألا البلاء الذي هو ضعف العقل، فلم ينكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البل.
السلام الأول ذكر فيه كما سمعتم السلام حول هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل الغوث، وهم ممن ينصبون أنفسهم لهذا الأمر. ولا شك أن الغوث إنما هو من الله تعالى، فمعلوم أن الغوث الذي هو إزالة الشدة وتفريج الكربات من الله، وأما الإنسان فلا يقدر أن يزيل شدة ولا أن يفرج كربا ولا أن يسد حاجة إنسان بدون أمر وإعانة من الله تعالى. فذكر أن هناك من يقول إن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحالة أنهم تفوقوا على الأنبياء وأن الله يمدهم بعطاء من عنده ويفتح عليهم وينزل عليهم ملائكته أو ينزل عليهم وحيه بواسطة أو بغير واسطة وأنهم قد استغنوا عن الوحي وعن شرائع الأنبياء. هذه مقالة بعض العوام أو من يقلدهم. الجواب أن هذا كفر، ولا يجوز اعتقاد أن أحدا يستغني عن الشريعة الإسلامية مهما كانت حالته، بل الشريعة المحمدية خاتمة الشرائع، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولا يسع أحدا الخروج عن شريعته. كما يقال أن من نواقض الإسلام أن يعتقد أحد أن إنسانا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخاطر الخروج عن شريعة موسى. ثم هناك طائفة اعتقدت أن هؤلاء الذين يسمون أهل الغوث أو نحوهم أنهم كذبة وأنه ليس هناك ما يسمى بغوث أو ما يسمى بفتح أو إلهام أو نحو ذلك. وقد تقدم في كرامات الأولياء أن الله قد يفتح على بعض أوليائه وينطقهم بكلمات حكمة يكون فيها شيء من ما يسمى بحرق العادة ويكون كرامة لهم، فلا يجوز إنكار ذلك. نحن نقول إن الكرامات التي قد تقدمت ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الذي يجري على أيدي الرسل والأنبياء، وهذه تسمى معجزات، لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثلها كمعجزات الأنبياء. والنوع الثاني يجري على أيدي الصالحين من عباد الله، وهذه تسمى كرامات، بأن يفتح الله عليهم ويلهمهم أو يعطيهم كرامات ظاهرها أنها تعجز البشر ولكنها فتح من الله ومنة منه لتقوية الإيمان أو لإمدادهم أو لغير ذلك. وقد تقدم. وأما القسم الثالث فهو ما يجري على أيدي السحرة والمشعوذين والكهنة ونحوهم، وقد ذكرنا أن هذا يسمى بالأحوال الشيطانية، وأن الشيطان قد يلابس بعض الناس ويظهر منه أفعال قد يتعجب منها، كما حدثنا وحدثكم أناس بأفعالهم وبعجائب أمورهم، حتى ذكر لأحدهم أنه لما لابسه شيطانه أتى إلى نار موقدة وفيها جمر أمثال الحجارة، وجعل يأخذ الجمرة بيده ويأكلها فيسمع لها إذا دخلت في ريقه ما تنطفئ به ثم يبتلعها حتى ابتلع الجمر كله. ويقولون كانت النار تتقد بكثرة جمرها فانطفأت من كثرة ما أكله من جمرها. لا شك أن هذا لأن الشيطان لابسه، والشيطان مخلوق من النار ولا يتأثر بالنار. الشياطين والجن خلقوا من النار كما في قوله تعالى لأن خلقناه من قبل من نار السموم. فلا ينكر مثل هذه الأشياء أنها تجري على أيدي هؤلاء المشعوذين وما أشبههم. كذلك أيضا لا شك أن كل الذي يقوله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أو يسميهم بعض الناس أهل الغوث أنهم ليس لهم طريق يسلكونه إلا سلوك الطريق النبوية، وليس لأحد أن يخالف الشريعة، بل الأمة مكلفة باتباع هذه الشريعة مهما كانت، ولو خالفت الأهواء ولو صعبت في بعض الأحوال. لا يجوز لأحد أن يخرج عنها قيدا ولا بل يتقيد بها. الله تعالى سد الطرق إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلف الأمة باتباعه وبتقليده مهما كانت الأحوال، وجعل طاعته سببا للسعادة ومعصيته سببا للشقاوة. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد عرفنا من كلام العلماء رحمهم الله أن كل ما يقوله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل الغوث أنه غالبا من تسويل الشيطان، وأنه يلابسهم حتى ينخدع بهم من ينخدع. فلا بد أن نعرض أمرهم على الكتاب والسنة. سمعنا كلام الليث هو الليث بن سعد عالم مصر رحمه الله، نقل للشافعي أنه يقول إذا رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله يقول قصر الليث، بل إذا رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. وذلك لأنه يشاهد، ونقل أيضا المتقدمون والمتأخرون أن السحرة ونحوهم قد يرفعون بعض الناس حتى يخيل إلى الناس أنه هناك بين السماء والأرض يتحرك ويضطرب ويتكلم، يقولون سبحان الله يطير في الهواء بدون أن يمسكه شيء وليس في شيء يرفعه، ولا يدرى أن الشياطين هي التي حملته. وذكر أيضا شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الشياطين تحمل أو الجن تحمل بعض أوليائها من مكان بعيد من سيرة شهر أو أشهر على الرواحل، وأنه يصل إلى الناس في عرفة ويقف معهم ويجلس معهم ساعة أو ساعات ثم يردونه إلى مكانه في يومه أو في ليلته، وأنه يحدث الناس ويقول رأيت فلانا وفلانا وسلمت على فلان قابلت فلانا وهو راكب في كذا وكذا وحدث كذا وكذا، إذا قدم الحجاج سألوهم فقالوا صحيح هذا شيء وقع، رأينا فلان الحج معنا هذه في عرفة ولكن ما رأيناه لغير عرفة، وتكلم فلان يطالق ما قالوا. كيف حصل هذا؟ يقول إن الشياطين حملته أو الجن حملته، والشياطين لها قدرة على الطيران لخفتها إذا كانت تصل إلى السماء، وأن لو استلمتنا السماء فكيف لا تحمل هذا الشيء الثقيل وترسله إلى مكان تقدر عليه إلى حيث تشاء ثم ترده، ولكن لا تخدمه إلا إذا كان من أوليائها الموالين لها والمتقربين إليها. إذن فكيف نقول في هؤلاء نعرض أمرهم كما قال الشافعي والليث على الكتاب والسنة؟ وأما ما ذكره عن من يسمون بالبل اشتهر في الزمان الأول أناس يسمون البل وقد يسمون بالمجانين، يقال لأحدهم المجنون فلان والمجنون فلان، ثم ينقلون عنهم أفعالا ويقولون إنهم ممن رفع عنهم القلم وسقطت عنهم التكاليف وأشباه ذلك. نقول ليس كذلك. سمعنا أن الشارح رحمه الله رد هذا الحديث الذي يتناقلونه، وأن أكثر الزمان الأول أناس يسمون البلح وقد يسمون بالمجانين، يقال لأحدهم المجنون فلان والمجنون فلان، ثم ينقلون عنهم أفعالا ويقولون إنهم ممن رفع عنهم القلم وسقطت عنهم التكاليف وأشباه ذلك. نقول ليس كذلك. سمعنا أن الشارح رحمه الله رد هذا الحديث الذي يتناقلونه، وأن أكثر أهل الجنة البله، هذا لا يصح، بل الله تعالى ذكر أن أكثر أهل الجنة على لسان نبيه هم العاملون والذين هم أولي الألباب. يذكر الله دائما أولي الألباب يعني أهل العقول، ولا يذكر البله ولا ناقصي العقول ولا المجانين ونحوهم، بل هؤلاء أقل أحوالهم أن تسقط عنهم التكاليف وألا يكلف إذا بقى بالعقل. ورفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم المجنون حتى يفيق، فالأبله الذي هو ضعيف العقل قريب من المجنون، فكيف يكونون أكثر أهل الجنة؟ بل هم إذا دخلوا الجنة فإنهم يعاملون على أنهم ممن أثيبوا لأجل أنهم لم يستطيعوا أن يعملوا لقلة فهمهم وعقلهم. وبكل حال فهؤلاء الذين يسمون بالبلح قد انخدع بهم خلق كثير من المتقدمين والمتأخرين، بل وإلى زماننا كما قرأ علينا في أحد الكتب المتأخرين أنهم في مصر وفي سوريا وفي كثير من بلاد الأفريقية يعظمون هؤلاء الضعفاء ويدعون أنهم أولياء وأنهم ممن سقطت عنهم التكاليف وأنهم ممن يأخذون يأخذون الوحي عن بدون واسطة الأنبياء وأنهم ويقولون من كرامتهم إذا مات أحدهم فإن الملائكة تحمله على النعش والذين يحملونه فوق أنفسهم لا يحسون بثقله فيخيل إليهم هذا حتى قال لما مات واحد من أولئك المجانين فأراد أولياءه أن يوهم العامة أن هذا من حملته الملائكة فصاروا يسرعون به سرعة زائدة مع أنهم يحسون بثقله ولكن انظروا أيها العامة أننا نحمله وكأننا لا نحمل شيئا فهو من حملت الملائكة فوقنا ونحن لا نحس به فنحن الآن نوقع سعيا شديدا حتى كأننا لم نحمل شيئا. لماذا؟ لأجل إيهام هؤلاء العامة أنه من الأولياء حتى يغلو فيه مع أنه مجنون لم يعرف إلا بكلام ساقط. المتقدمون ترجموا لهؤلاء فيقولون قال المجنون شحنون قال المجنون بهلول أسماء ينقلونها تجدونها في كتب التراجم التي تتكلم عن كرامات الأولياء ونحوهم ومع ذلك يرتدون بكلامه وهم يسمونه مجنونا. وكذلك أيضا يذكرون أنهم في بعض البلاد من جهلهم أو بلههم أنه أحدهم يمشي وراء عريانا ويقولون هذا من ساقط عنه التكليف حتى في الزمن المتوسط في عهد الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل صاحب سبل السلام في قصيدته البائية يقول فيها كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في مطرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون مجاب يعدونهم في مصرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون مجاب مع أنهم يمشون عراة ليس على عوراتهم ثياب ومع ذلك يقولون هؤلاء المجانين الذين سقطت عنهم التكاليف هؤلاء البله الذين لا حرج عليهم. فماذا نقول؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم. فعلى كل حال لا يغتر بمثل هؤلاء بل يرد أمر جميع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فما وافق ذلك فهو الصواب.